الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سبق في المجلس الماضي أن الكتاب المتقرر أخذه وأخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لابن بلبان، وترجمته مذكورة في مقدمة الكتاب وفي مقدمة شروحه، فلا حاجة لذكرها. وما يتعلق أيضا بالمقدمة التي في الفقه ذكرناها في الدرس الماضي، إلا أنه أيضا يضاف إلى ما سبق أن الفقهاء جرت عادتهم إلى تقسيم كتب الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول متعلق بالعبادات، وهذا يختلف باختلاف المذاهب، فهو عندنا في مذهب الحنابلة ينتهي بكتاب الجهاد، والقسم الثاني كتاب المعاملات ويبدأ بكتاب البيوع، والقسم الثالث كتاب النكاح، والقسم الرابع كتاب الجنايات وما يتبعها من الحدود والقضاء وما أشبه ذلك. فيقسمون الكتب، كتب الفقه، إلى هذه الأقسام. ثم إنها جرت عادة عامة العلماء أيضا وأكثر العلماء على أنهم يقسمون الكتب إلى ثلاثة أقسام من طريقة أخرى، فيذكرون الكتاب ثم يذكرون الباب ثم يذكرون الفصل. بعضهم يذكر الكتاب و يذكر الباب ولا يذكر الفصل، وهذه الطرق كلها إنما قصدوا بها التسهيل لطالب العلم، لأنه ينشرح صدره ويستروح ويفرح بعد أن يقضي قطعة من الكتاب. فإذا قضى كتابا دخل في باب ثم دخل في فصل يرى أنه قد قضى شيئا من نهمته في العلم. وهذا الكتاب بدأه المصنف كغيره من أهل العلم أو كعامة أهل العلم، بل جميع أهل العلم، أنهم يبدأون بالبسملة، ومنهم من يقتصر عليها ولا يذكر الحمد له، وهذه طريقة عامة المتقدمين كأحمد وأبي داود ومالك وعبد الرزاق وغيرهم، فلا يذكرون الحمد لله. ومن أهل العلم من يذكر الحمد لله كما فعله مسلم وفعله غيره، فمن فعل بالجمع بين الأمرين أو انفراد أحدهما فقد تبع سنن أو سنن أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة الكلام عليها متكرر، إلا أن المهم منها أن الباء للاستعانة وليست للمصاحبة، لأن في هذا القول اشتباه بقول المعتزلة. واسم هنا مضاف إلى رب، فعم كل اسم لله، لأن المفرد المضاف يعم ما بعده. ورب العالمين الذي رباهم بنعمه سبحانه وتعالى، والرب هو المعبود كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. وكل ما سوى الله عالم، لأن الله تعالى قال وما قال عن موسى وفرعون، أن فرعون قال وما رب العالمين، قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهذا هو العالم، كل ما سوى الله عالم. والبسملة متعلقة بمحذوف، قدره بعضهم خبر قدره آخرون قدره بعضهم اسما كما هو قول البصريين، وقدره بعضهم فعلا كما هو قول الكوفيين، وإلى الأول ذهب شيخ الإسلام تيمية، وإلى الثاني ذهب الشيخ ابن تيمين وغيره من أهل العلم. والأمر في هذا سهل بكل ورد القرآن، كما قال طائفة من أهل العلم قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإن كان قد قالوا بأن الأصل في التعلق للأفعال، أن الأصل في العمل هو الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله متضمنان صفة الرحمة الكاملة. بعد ذلك قال الحمد، وفعله هذا جرى فيه على سنن الأنبياء والرسل ومن بعدهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالبسملة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى الملوك، إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، كان يبدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كما في الصحيح في حديث بعثه إلى هرقل. ومنهم من يضيف أيضا بأن هذا طريقة القرآن، وهذا على الخلاف في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أو لا، إلا أنهم قد أجمعوا كما يقول القرطبي على كتبها في المصاحف، على كتبها في المصاحف، وكانوا لا يكتبون إلا قرآنا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الحمد لله. والحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه على ما قرره المحققون كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، والحمد ذكر لصفات الخالق بالحب والتعظيم لا تفارقي، إن كرر الحمد فذا الثناء أو زيد فالتعظيم فالتمجيد فالدعاء، دليل ما قلت رواه مسلم قسم الصلاة والمفيد القيم. فأصل الحمد ذكر صفات المحمود، فإن كرر فهو الثناء، فإن زيد فيه فذاك التمجيد، لما جاء في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قال المفقه من شاء من خلقه في الدين، هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال، يعني أن المصنف أو المتكلم الخطيب أو المتحدث يبدأ خطبته بما يناسب ما يريد. فلما كتب كان الكتاب في الفقه قال المفقه، ليدلك على أنه إنما أراد الفقه في معرفة الأحكام الشرعية. من شاء من خلقه في الدين، يشير بهذا إلى ما جاء في الصحيحين في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من شاء من خلقه في الدين، يتقدم معنا ما يتعلق بالكلام على الدين والفقه فيه. ولا شك أن الفقه من أهم المهمات وأجلها وأعظمها كما هو معلوم تقريره، وحاجة الناس إليه ماسة لأنهم يتعرفون به على أحكام الشريعة. قال والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، هذا أيضا مما جرت عليه عادة الأئمة من أنهم يعقبون الحمد بالصلاة والسلام على النبي. والصلاة كما جاء عن أبي العالية عند البخاري ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا ما قرره المحققون. والسلام طلب السلامة له من الآفات وهو من أسماء الله، ثم السلام على الحقيقة، ثم السلام على الحقيقة كامل من كل ما عيب ومن نقصان، وهو السلام على الحقيقة، وهو السلام على الحقيقة سالم من أي ما عيب ومن نقصان على نبينا محمد الأمين. وهذا من أسمائه ووصفه، محمد اسم الله والأمين وصف له، وبهذا كان يعرفه العرب في الجاهلية لأنه كان أمينا صادقا صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم الصفات هي الأمانة في تبليغ الوحي. قال المؤيد بكتابه المبين، المبين يعني البين والمبين الذي يقع به البيان، وهذا مما أيد الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو تأييده بالوحي، وهو أعظم تأييد من الله جل وعلا نبيه، كما جاء في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. قال رحمه الله المتمسك بحبله المتين، والحبل على ما جاء في كتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، فسر بالقرآن، فسر بالسنة، فسر بالإسلام، وكل هذه الأقوال لا تضاد فيها كما تقدم. ووصفه بالمتين، فهو حبل الله المتين لأنه هو الصراط المستقيم. وعلى آله، والآل أصله أهل، وآل النبي قيل هم قرابته في النسب، وقيل هم أتباعه على دينه، وفي هذا تفاصيل عند أهل العلم حررها وقررها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بكتاب جلاء الأفهام. قال: وصحبه، صحبه اسم جمع الصاحب، والصاحب من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة. قال: وعلى آله وصحبه أجمعين. توكيد، لأن الصلاة والسلام عامة في جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنهم هنا بيانية وليست للتبعير، يعني أنها للبيان، بيان أن جميع الصحابة رضي الله عنهم مرضي عنهم وأيضا داخلون في الصلاة والسلام. قال: وبعد، والذي ثبتت به السنة أما بعد، ولكن العلماء يتجوزون في هذا أما بعد. قال البخاري في صحيحه كتاب الجمعة: باب قول الخطيب أما بعد، ثم ذكر الأحاديث في هذا. قال: فقد سانح بخلدي، يعني عرض لي. السانح هو العارض، الشيء الذي سانح بمعنى عرض، وخلدي ما يخطر في القلب، ما يخطر للمرء في قلبه، بمعنى أنه عرض له، عرض له ذلك، فأراد أن يخرج هذا الذي عرض في قلبه، فقال: أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ. هنا أفصح المصنف رحمه الله تعالى بمقصوده من أخصر المختصرات، بمعنى أنه صنف كتابه كافي المبتدئ، فلما رأى طوله بعض الشيء مع أنه سماه بالكفاية وسماه وجعله المبتدئ، أراد أن يختصره بأقل من ذلك. وكافي المبتدئ هذا من المختصرات المشهورة عند المتأخرين من زمن المصنف، مثل زاد المستقنع ومثل دليل الطالب، لأنه في غاية الشهرة، وعليه شرح، عليه شرح للإمام عبد الله البعلي، أحمد بن عبد الله، للإمام أحمد بن عبد الله البعلي، متوفى سنة 89 و100 ألف، واسمه الروض الندي في شرح كافي المبتدئ، والمتن وشرحه مطبوعان. ما أراد أن يتوسع في أصل الكتاب فجاء إلى هذين الكتابين، رأى فيه طولا لا يناسب عصره، لأن العلم ما زال يتناقص كما يتناقص خلق بني آدم، ولا يزال الخلق ينقصون، أسأل الله العافية والسلامة، تضعف الهمم ويقل الحفظ وما أشبه ذلك. فهو يفصح لنا عن مقصده في ذلك فيقول: فقد سنح بخالدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل. والكائن هذا أشكلت على شيخنا الفوزان حفظه الله عندما قرئ عليه الكتاب، إلا أنه أثبتها بعد ذلك في شرحه. وفي فقه الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، متوفى سنة 241 رحمه الله وغفر له، الصابري يصف الإمام أحمد لحكم الملك المبدي، وإنما قال هذا باعتبار الاستفاضة، لأنه صبر وقام مقاما كما قال بعض الأئمة، أظنه أبو ثور، لا يقومه إلا الأنبياء، حتى قال أيضا أبو ثور أو غيره: أحمد أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، حفظ الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. فكان أبو ثور يقطع للإمام أحمد بالجنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في النبوات وفي غيرها من كتبه، الصابر لحكم الملك المبدي. الذي بدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى. قال لماذا جاء بلام التعليل، لماذا اختصرت كاف المبتدئ؟ قال ليقرب تناوله على المبتدئين. هذا من مقاصد المصنفين في المختصرات، فإنهم إذا صنفوا المختصرات لن يعجزوا عن أن يجعلوها مطولات، وهذا مما يدل عليه، فإن المختصر المختصرات هو مختصر لأي شيء لكافر مبتدئ، أو أراد لجعله كما هو. وهذا كما يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي، تصنيف العلماء للمختصرات والمتوسطات والمطولات سبق لما يسمى بالدراسات النظامية في هذه الأيام، الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة وهكذا. إذا نظرت في كتب المذاهب كلها، على سبيل المثال عند الشافعية للغزالي من أشهر كتبه، وإن هي من أشهر كتب المذهب قبل أن يستقر على قول النووي في المنهاج، كتاب الوجيز، كتاب الوسيط، وكتاب البسيط الواسع ابن قدامة، صنف كتاب العمدة، وصنف كتاب المقنع، وصنف كتاب الهادي، وصنف كتاب الكافي، وصنف كتاب المغني، فلم يعجزوا أن يجعلوها كتابا واحدا. فمن الفقه في مصنفات أهل العلم وفي التعامل مع كتبهم ألا نأتي ونضع المطول في المتوسط والمتوسط في المختصر، وإنما مقصودهم في هذا هو معرفة الطالب للفقه أو لسائر العلوم. فالعلماء الذين صنفوا كتبا في أصول الفقه، إذا نظرت أيضا في كتب أصول الفقه إلى الجويني صنف الورقات، وصنف البرهان، وصنف الإرشاد، وغيرها من كتبه التي هي تعلقة بعلم الأصول ومباحثها متقاربة. لكن لما كان الطالب المبتدي أجنبي، لما كان الطالب المبتدي أجنبيا عن هذا العلم، بدأوا بالمصنفات المختصرة ليتصور هذا العلم ويتصور مسائله. فمن الغلط أن نأتي إلى المختصرات ونشحنها بالمتوسطات، أو نتجاوز إلى أن ندخل فيها الخلاف العالي الموجود في المطولات، ولكن لا بأس في حال الشرح في التوضيح وتصوير المسائل، لأن كتب الفقه المختصرة في الغالب مقتصرة على سرد المسائل وسرد أحكامها، وفي الغالب تخلو من التصوير للمسائل والتمثيل عليها، هذا في الغالب، في الغالب فيها. وبعضها يحسن الترتيب بأن تذكر الواجبات على حدة، والمستحبات على حدة، والشروط على حدة، كما هو عندنا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في دليل الطالب، بعكس زاد المستقنع فإنه عشر، قد يذكر لك المكروه وبينه واجب، ويذكر بعد ذلك المكروه، وقد يذكر المكروه ويذكر الحرام ثم يذكر مكروها. وسمعت شيخ ابن غديان يقول بأن أحسن الكتب في هذا الباب التي أثنت ببيان الواجبات والمستحبات على خلاف المذاهب، هو مذهب، هو مختصر خليل في مذهب المالكية. على كل حال لو ذهبنا في سرد مثل هذه الأمور وهذه الفوائد لن نأخذ شيئا. قال ليقرب تناوله على المبتدئين، هذه العلة الأولى، ويسهل حفظه على الراغبين، هذه الثانية، ويقل حجمه على الطالبين. يقرب تناوله على المبتدئين بمعنى أنه يكون قريبا على المبتدئ، مسائله قليلة، يصور أصول أبواب الفقه، فلا يذكر جميع ما يتعلق بأبواب المياه، ولا بأبواب الآنية أو بباب الآنية، ولا بباب الوضوء، وإنما يذكر أصول المسائل، مسائل الكبرى التي تعظم الحاجة إليها. ويسهل حفظه على الراغبين لما؟ لأن المختصر كما قرروا ما قل لفظه وكثر معناه، وإنما قصد العلماء بشرح المختصرات البيان والتوضيح، البيان والتوضيح. قال ويقل حجمه على الطالبين، يعني الطالب الذي يريد أن يتعرف على مسائل الفقه ويتصورها ويعرف أحكامها، وإن لم يحفظ المثل وإنما يقتصر على ترداده. قال وسميته أخصر المختصرات، أخصر المختصرات، هذا تصريح باسم الكتاب، وكثير من أهل العلم يصرحون بأسماء كتبهم، وبعض أهل العلم قد لا يصرح باسم كتابه. اشتهر كتاب زاد المستقنع عن شيخنا ابن عكير رحمه الله تعالى، يقول بأن زاد المستقنع هذا الاسم ليس للحجاوي، وإنما سماه الشراح ودرج العلماء عليه بعد ذلك. هذا في المذهب، من أهل العلم من يسمي كتابه، ومن أهل العلم من لا يسمي كتابه. قال لماذا؟ كرر فقال: لأني لم أقف على أخصر منه. لماذا اختصرته؟ لماذا سميته بأخصر المختصرات؟ قال: لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله، أي لم يقف على كتاب هو أخطر من هذا الكتاب، مع أن هناك كتب مختصرة في المذهب عند الحنابلة، لكنها كما يقول مصنف هذا الكتاب ليست في اختصار أخطر المختصرات. قال: لمسائله في فقهنا، فقه الحنابلة، من المؤلفات، والله أسأل، تقديم المعمول على العامل، والله أسأل بإفادة الحصر، لا أسأل إلا الله أن ينفع قارئيه الذين يقرؤونه، يقتصرون على قراءته، لكنها قراءة ليست كقراءة الصحف المجلة، قراءة العابرة، وإنما قراءة فيها تمعن، وفيها فرز للمسائل، وفيها ترتيب. وحافظيه الذين يحفظونه عن ظهر قلب، فهذا هو الأصل في العلم، كما قال أبو زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه الصحابي الجليل لما ذكر حديث الفتن الطويل، قال كما في صحيح مسلم: فأعلمنا أحفظنا، كما يقول الرحبي: فاحفظ فكل حافظ إمام. قال: قارئيه وحافظيه وناظريه، الذين ينظرون فيه. إيش الفرق بين القارئ والحافظ والناظر؟ قال: ما سبقنا، ويقرأ لكن يقرأ قراءة تمعن وتكرار، والناظر هو الذي يأخذ الحاجة منه فقط، يحتاج إلى مسألة في الوضوء، يحتاج إلى مسألة في الصلاة، يحتاج إلى مسألة في الحج، أو يحتاج إلى باب أو كتاب من الكتب. وقال: وناظريه إنه جدير بإجابة الدعوات. ونسأل الله أن يدخلنا في دعوة مصنف هذا الكتاب، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لأن هذا هو القصد من العمل، القصد من عمل العبد أن ما اعترفنا التقرأ، مشينا في الخط، المفروض تقرأ المقدمة لكن نستدرك هذا فيما بعد. طيب: وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لهذا انتهى المصنف من المقدمة، كما قلنا أسأل الله أن يعمنا جميعا بدعائه. نعم، أقرأ المقدمة عشان تكون المقدمة، أقرأ المقدمة كاملة ثم أدخل في كثير عشان تكون مقروء الكتاب مسموع. نعم.
وبعد: فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدئين، هنا الضبط هنا يا شيخنا بالكسر، الكائن صحيح؟ الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك
يجوز هذا وهذا طبعا
ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفعنا به قارئيه وحافظيه.
أن ينفع به قارئيه. نعم، يعني سمعت أن ينفعنا. نعم. طيب:
أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير لغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمودة. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكب
وهو يسير
وهو يسير والجاري كالراكب والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبع
أو الأصح هذا الرطل نعم رطل
أحسن الله وسبعة أرطال وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما
هنا قال كتاب الطهارة سبق أن العلماء يقسمون كتب الفقه إلى 4 أقسام القسم الأول العبادات وهذا أبدأها وأعظم العبادات لما كان أعظم العبادات الصلاة وكان أعظم شروطها الطهارة بدأوا بشرطها وهذا في الغالب وإلا كتب العلماء منهم من يبدأ بهذا ومنهم من يبدأ بغير ذلك وذكر ابن العربي في القبس 6 طرق للمصنفين في ابتداء مصنفاتهم بعض الفوائد سأشير لكم إليها وأرجعكم أحيانا إلى مراجعها إذا ذكرناها سيطول المقام ونخرج عن كون الكتاب أخصر المختصرات لكن كثير من أهل العلم بدأوا بكتاب الطهارة لهذا القصد الذي ذكرته لك وهو أن أعظم العبادات الصلاة وأعظم شرطها الطهارة فذكروا أحكام الطهارة بما يتعلق بوسائلها ومقاصدها وما يرتبط ببعضها البعض فقال كتاب الطهارة وكتاب فعال هذه الصيغة تأتي بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول أي مكتوب لأن مدار المادة على الضم والجمع والمقصود هذا مكتوب مشتمل على مسائل الطهارة وأحكامها على مسائل الطهارة وأحكامها ما هي مسائل الطهارة وما هو حكم كل مسألة ذكرت لك سلفا أنهم قد لا يذكرون صورة المسائل وقد لا يمثلون عليها وقد يذكرون ضوابطها وطالب العلم ينبغي له أن يحرص على هذه الأمور وهي مسألة التقاسيم مسألة الضوابط ومسألة التعاريف إذا احتاج إليها ومسألة الفروق هذه من أهم ما ينبغي أن يرتكز عليه طالب العلم في دراسة الكتب كتاب الطهارة والطهارة فعالة بمعنى النظافة والنزاهة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية فتحصل من هذا أن الطهارة قسمان حسية وهي ما تعلقت بالعينيات البدن الثوب البقعة وهو المقصودة في هذا الكتاب وفي أمثاله وطهارة معنوية وهي طهارة الباطن كما قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بالتقوى وصف المشركين بالنجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام وقال في الحسية وطهر بيتي للطائفين الحسية والمعنوية طهر بيتي للطائفين من الشرك أيضا ومن سائر النجاسات وقال وينزل من السماء ماء ليطهركم به وهذا معنى الطهارة ثم الطهارة يعني تنقسم إلى قسمين من جهة طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر وطهارة ثلاثة أقسام طهارة أو قسمين يعني طهارة الحدث وطهارة الخبث طهارة الحدث طهارة الخبث وطهارة الحدث قسمان حدث أكبر وحدث أصغر كما هو معلوم قال رحمه الله المياه ثلاثة المياه الماء
اسم جنس، وأهل العربية يقولون مثل هذا لا يجمع، فلماذا قالوا المياه؟ لماذا؟ بتنوعه في هذه الأبواب، فقد يكون نجسا وقد يكون طاهرا وقد يكون طهورا على ما قرروه هنا. فرحمه الله المياه ثلاثة، هذا التقسيم، هذا التقسيم، قلت لك أن تركز على التقاسيم، على الضوابط، على الفروق وعلى التعريف إن دعت الحاجة إليها. ثلاثة، وهذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة، المشهور في المذهب أن الماء ثلاثة أقسام. القول الثاني أنه قسمان، وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، تلميذه ابن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعامة أئمة الدعوة، وهو الذي رجحه الشيخ ابن باز، الشيخ ابن تيمية، رجحه الشيخ ابن عقيل، ورجحه أيضا شيخنا الفوزان وغيرهم من أهل العلم الذين تفقهوا على مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. ثلاثة، وهذا المشهور كما قلنا، والثاني أنه قسمان كما سيأتي ذكرها. قال طهور، طهور هذا القسم الأول، طهور فعول بمعنى أنه الآلة المستعملة كفجور وجور وفطور وسحور، فإذا أردت نفس الفعل قلت فطور طهور سحور وجور على ما قرره أيضا علماء العربية. لهذا جاء في صحيح مسلم طهور إناء أحد، جاء في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان، وإذا قلنا الطهور كان الماء شطر الإيمان، وإنما أراد الفعل ولم يرد الآلة، هذا هو الفرق بين الأمرين. إذا أردت الآلة تح، وإذا فعول، وإذا أردت الفعل نفسه فغمه وضوء ووضوء. المياه ثلاثة كما تقدم، طهور وهو الباقي على خلقته. تستطيع أن تقول بأن هذا تعريف، وتستطيع أن تقول إن هذا ضابط. ما هو ضابط الماء الطهور؟ أنه الماء المطلق. ما هو تعريف؟ أنه الماء الذي هو الباقي على خلقته. ما هو تعريفه؟ والماء الباقي على خلقته. يمكن أن تقول هذا تعريف، يمكن أن تقول هذا ضابط. فكل ماء بقي على أصل خلقته لم يعرض له عارض معالجة من جهة البشر فإنه طهور، فإنه طهور، وهو الذي يسمى باسم الماء المطلق، يعني ليس له اسم إلا الماء، ماء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا دليل على أنه اسم للماء المطلق. ونزلنا من السماء ماء طهورا، ونزل من السماء ماء ليطهركم به، ولما كان بهذه المنزلة جعله الله مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا، والنجس لا بركة فيه، فأراد هنا الطهور. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري. ومما بقي على خلقته ماء البحار، ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مالك بن أبي شيبة وغيرهما، والطهور ماؤه، والطهور ماؤه، فهو باق على أصل الخلقة وإن خالف الماء المعتاد النازل من السماء أو النابع من الأرض أو الجاري في الأنهار، لأنه ماء ملح ولا يقال ماء مالح، إنما يقال ماء ملح، لأن الماء المالح هو الذي يضاف إليه الملح، أما هذا في أصل خلقته ماء ملح. وما فيه من رائحة وما أشبه ذلك فهي من أصل الخلقة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا هذا الماء وفروعه كثيرة، ماء الثلج، ماء البرد، ماء الأبار، ماء الأنهار، كل هذا ماء العيون، الماء النازل من السماء والنابع من الأرض، كل هذا داخل في الماء الطهور، إلا أنهم أبقوا بعد ذلك بعض الصور التي يكون فيها الماء على أصل خلقته، إلا أنه يخرج من كونه مطهر وطهور، لأنه يسمع فيه الوصفان، طهور في نفسه مطهر لغيره. هنا سيذكر لنا المصنف ما هو طهور في نفسه لكنه لا يطهر غيره على المذهب كما سيأتي. قال: ومنه، يعني من الماء الطهور الباقي على أصل خلقته. طبعاً المقصود من هذه الدروس هو تصوير المسائل، فهم المثل، وإذا عرض مثل هذا الأشياء، عرض ذكر الدليل أو التعليل أو ما شابه ذلك، نذكره على حسب ما يناسبه من أجل أن نبين ما هي مآخذهم في مثل هذه الكتب أو في مثل هذه المسائل. قال: ومنه مكروه. الكراهة أحد الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة عند الأصوليين: واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح. هنا قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. هذا مستثنى من الطهور، هو ماء طهور ولكنه متغير وبغير ممازج. الممازج هو المخالط الذي يخالط الشيء ويمازجه. طيب، ما الماء الذي يعني الذي يقصدون به بأنه غير ممازج، أو ما المضاف إلى الماء الذي هو غير ممازج أو مخالط؟ مثل قطع الكافور، الزيت، وما لا يختلط بالماء، بمعنى أنه لا يدخل جزيئات بعضه في بعض، لا يدخل جزيئاته في بعضه في بعض، كما قالوا في ماء في الكافور، وكما قالوا في الزيت، وما أشبهها. هذا مكروه. ما الدليل على الكراهة؟ القاعدة في المذهب عندهم أنه إذا اختلف العلماء، سنشير إلى بعض القواعد في المذهب، الضوابط في المذهب، أنه إذا اختلف العلماء في مذهب على قولين فيجنح إلى القول بالكراهة، ويسمون هذا الخروج من الخلاف، يقولون هذا هو الخروج من الخلاف، ويرجعونه إلى قاعدة الاحتياط، يرجعونه إلى قاعدة الاحتياط. ومما ذكروه في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات، والصحابي من أخرجه؟ أبو عبد الله النعمان بن بشير، وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين من أحاديث الأربعين، وهو في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. هذا مما ذكروا، قالوا إن المشتبهات ما اختلف فيها أهل العلم، فاحتجوا بهذا الحديث واحتجوا بهذه القاعدة، قالوا خروجا من الخلاف نقول بالكراهة. ومن أهل العلم من لا يرضى هذا؟ من الحنابلة يعني. طبعا إذا ذكرنا أهل العلم في غالب فأنا نشير إلى من هم عندنا في المذهب، يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيقولون لا، الخروج من الخلاف ليس حكما شرعيا حتى نقول بأنه للكراهة، لكن إذا نظرنا إلى التدقيق عند الفقهاء رحمهم الله، هم لم ينظروا إلى مطلق الخلاف، وإنما نظروا إلى علة هذا المخالف، إلى علة هذا المخالف. لماذا قال بأن هذا الماء مكروه؟ لهذه المخالطة. طبعا المرجح عند المحققين الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عقيل وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله، أنه لا كراهة في هذا، هذا الذي اختاره شيخنا ابن عقيل رحمه الله، لا كراهة في استعمال مثل هذا الماء الذي خالطه ما لا يمتزج به كما سبق. إذن الآن استثنى لنا صورة وهي طهور مكروه، بمعنى أنه تصح الطهارة به، يرتفع به الحدث ويزول به الخبث، من أجل أن تفرق بين الصورة الثانية. قال: ومحرم، كما سبق أنه أحد الأحكام الشرعية، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يرفع الحدث، هو طهور باق على أصل الخلقة، لكنه إذا توضأ به
بقي عليه حدثه، إذا اغتسل به من الجنابة بقي على الجنابة، وأيضا قال ويزيل الخبث، وهذا قول المتأخرين. والمشهور في المذهب من المتقدمين أنه لا فرق بين زوال الحدث، بين رفع الحدث عفوا، بين رفع الحدث وزوال الخبث، وهذا أحد الأقوال الثلاثة للمذاهب الفقهية. قال وهو المغصوب، المغصوب الذي أخذ غصبا، الذي اغتصبه صاحبه، الذي اغتصبه المغتصب، أخذ الماء غصبا، هذا غير السرقة، أخذ الماء غصبا، اغتصب الماء، اغتصب قارورة من الماء ثم حضرته الصلاة فأراد أن يتوضأ وعنده هذه القارورة، فيقول أنا سأشرب لكن الآن الصلاة كيف، هل سأصلي بهذا؟ سارق فقيه، هل سأصلي بهذا أو لا؟ فهنا المذهب عند الحنابلة أنه لا يرتفع حدثه، يبقى على حدثه. لما؟ قالوا لأنه مغصوب، وهذا راجع إلى قاعدة أصولية، وهي هل النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر ابن رجب 4 صور لا نتخوض فيها بالزيادة، من أنه إذا عاد إلى ذات الشيء أو شرطه أو وصفه فإن العبادة باطلة فاسدة. ودليلهم في هذا مع هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، رد فعل بمعنى مفعول بمعنى مردود، لفظ بمعنى ملفوظ، يعني مردود على صاحبه فأبطل هذا. والمسألة هذه مسألة أصولية وفيها خلاف بين أهل العلم، والذي قرره شيخ شيوخنا في النظم، نظم القواعد، الشيخ المسادي رحمه الله، ما ذكرته لكم، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهنا اختلف العلماء في المذهب رحمهم الله، وهذا من مفردات المذهب، مع المفردات يعني الذي انفرد به إمام من الأئمة عن الثلاثة، مفردات أبي حنيفة عن مالك والشافعي وأحمد، مفرد أحمد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهكذا. وفيها مصنفة حتى جاء زمن إبراهيم بن محمد بن القيم، يعني ابن الشيخ الحافظ هذا المشهور، فقال بعض العلماء بأن الإمام أحمد ليس له مذهب، وأن مذهبه مذهب الشافعي، فصنف كتابه من فرد به أحمد عن الشافعي وهو مطبوع. الشاهد من هذا أن هذا من مفردات المذهب، لذلك قال الناظم لا يجزئ الوضوء بالمغصوب في نظم المفردات، لا يجزئ الوضوء بالمغصوب كما لا يفي في النجو بالمطلوب، لا يفي في النجو ولا يفي، ولا يفي في النجو بالمطلوب، بمعنى أنه إذا اغتصب حجارة استجمر بها أيضا لم تصح، لم يصح إزالة الخبر هذا المشهور عند المتقدمين. طيب كذلك إذا صلى في أرض مغصوبة، وكل هذا رجح طائفة من المحققين كشيخ الإسلام وابن مفلح وابن القيم وعامة الفقهاء المعاصرين، اللجنة الدائمة، الشيخ بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ نمر الغديان، أنه يصح بالمغصوب فعل العبادة من الوضوء من الحدث والخبث والاستجمار وما أشبه ذلك، مع الإثم المترتب على صاحبه. عرفنا الصورة الثانية لا المستثنى من من الطهور مكروه، وذكر صورة واحدة وهي ما بغير ممازج، متغير تغير لكن بغير ممازج، ومحرم هذا الصورة، وهذه المسألة الثانية، وذكر صورتين، الصورة الأولى انتهينا منها وهي المغصوب، الصورة الثانية من إيش؟ من المحرم. قال وغير بئر الناقة من ثمود، قوم ثمود هم الذين سكنوا هنا العلا في ما زالت في حدود المملكة، دام الله عزها وسائر بلاد المسلمين، وكانت فيها عدة آبار، بئر آبار يشرب بها آل ثمود، وبئر خصها الله سبحانه وتعالى بئر الناقة، بالناقة،
ذكر الشيخ الإسلام أنها البئر الكبيرة التي يريدها الحجاج، ذكر هذا في عامة كتبه، والله أعلم بها في هذه الأزمة، بمعنى أن المستثنى هنا هو ما هو بئر الناقة، فما عدا بئر الناقة فإن الوضوء به محرم ولا يرفع الحدث، ولكنه يزيل الخبث على ما قرره المصنف. نحن الآن على مصنف أخصار المختصرات، الماء المحرم كان مغصوبا أو من بئر ثمود أو من آبار ثمود فإنه لا يرتفع به الحدث ولكن يزول به الخبث، فإذا استنجى به غسل به نجاسة تجزئه، لكن إذا رفع به حدثا لا يجزئه، لا يرتفع به حدثه. وغير بئر الناقة، لكن إذا توضأ من بئر الناقة فإنه يرتفع حدثه. واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر لما ورد النبي عليه الصلاة والسلام على مساكن ثمود وجدهم قد عجنوا بها، فأمرهم بأن يريقوا ما أخذوا من الماء وأن يطعموا العجين للدواب. قالوا هذا ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإتلاف هذا المال إلا لشدة النهي، لكن لم يرد في هذه القصة ما يتعلق لا برفع حدث ولا بزوال خبث. تمام، هذا هو وجه قولهم في هذه المسألة. بهذا يكون انتهى من الطهور. ولم يذكر صورة ذكرها صاحب الزاد في المذهب، وهي ماء يسير خلأت به امرأة في طهارة كاملة، وهذا أيضا خلاف الراجح كما قال شيخنا ابن عقيل رحمه الله. الثاني أدري نوقف عند الثاني مشان تأخذوا الحائية، ولا تتوقفوا عن الحائية وانتم تحضرون دروس عند الشيخ العقيدة ويبقى درس واحد في الفقه.
أي درس
من الحائية؟ المنظومة وانتم تتوقفوا الحائية ولا؟
لا قلت تحضرون درس الشيخ الحائية.
ها؟
أي الشيخ طرح فوتانا.
أي نقصد الدروس الشيخ. أنتم حضرتم الحائية اليوم؟ أنت ما أحضرتم واحد.
لما
حضرت. طيب اشتغلنا الآن حتى نكمل الدرس. ها؟
اليوم إن شاء الله نكمل الأخصم.
ها اليوم؟ لا نستمر على هذا إن شاء الله. ونشوف بعدين وقت آخر. الثاني طاهر. انتهى من القسم الأول.
معلش يقصد أنه يجوز أو إذا توضع من بئر الناقة يرفع ذلك الحدث.
يرفع الحدث ويزول الخبث، يزيل الخبث على ال...
هو يقصد
مع الم... مع ما تقدم
من الماء المقصود.
لا، الماء المقصود انتهينا من صورته. ألم نقل بأنه ذكر حكمين الكراهة وذكر لها صورة، والتحريم وذكر صورتين. تمام، هذا مثل هذا، إذا شيء ما فهم لا بأس. الثاني طاهر، هذا على التقسيم في المذهب، طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ما هو؟ ما ضابطه؟ يقول لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ما هو؟ قال وهو المتغير بممازج طاهر، متغير لكن بممازج، الفرق بين الصورتين غير ممازج وممازج، مثل عنب تعصيره ثم تضيفه على ماء ورد يسمى ماء الورد، ماء العنب، وهكذا. من الأشياء الطاهرة عجين، لكنهم ضبطوا هذا بما إذا حصل تغير، لهذا قال طاهر لا يرفع الحدث وهو المتغير، يعني تغير. لكن إذا كان يسيرا هذا الطاهر لم يحصل هذا التغير، مثل ما لو كانت عجينة في قصعة كما جاء في حديث أسماء توضأ في قصعة فيها أثر عجين، قالوا لا يدخل في هذا الحكم. لما؟ لأنه لم يحصل فيه التغير وإن كان ممازجا. كان من هذا، يعني هو يقول ما حكمه عند أعطانا الحكم، قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. تمام، ما رابطه؟ المتغير بممازج طاهر، فإذا كان غير متغير يسير وقع فيه الماء أو وقع في الماء وجاء وأخذ يعني قدر 7 ورقات من الشاي ووضعها في 20 لتر، هل يرجع شاي؟ لا يرجع شاي، وإن كان ساخنا ما زال ماء. لو قلت الإنسان هذا الشاي ما قبل منك هذا الكلام ولا شربه ولو أعطيته مالا، فعلى أنه شاي، أما إذا أعطيته مالا يشرب. الشاهد من هذا أنه لا يسمى، يعني لا يكون متغيرا، هذا عندهم في المذهب. وبهذا تعرف أنه إذا قلنا بالقول الثاني بأن الماء طهور ونجس وألغينا هذا الباب، كان الخلاف شبه لفظي. الذين قالوا بالتقسيم الثلاثي استدلوا بحديث البحر والطهور ماء، قالوا ما يدل على أن الصحابة لم يعرفوا بأن هذا طهور، وأشكل عليهم هذا مع أنهم يعرفون أنه ماء لما عرض لهم، لما هو متغير عليه من الماء الذي هو الماء المعتاد المعروف المألوف عندهم. قالوا هذا دليل على أننا نقسم الماء، هذا فيه ما فيه، فيه ما فيه جهة الاستدلال، ومثل هذه المختصرات لا يتسع لمناقشات وإجابة إشكالات. لكن على كل حال هذا الذي جنحوا إليه من التقسيم ولهم وجههم، هذا قول الجمهور وليس منفردا به الحنابلة رحمهم الله، إنما انفرد مالك رحمه الله بأن الماء طهور ونجس. ولهذا قال الغزالي بأن أحسن المذاهب في المياه هو مذهب الإمام مالك، وهو الأرفق والأوفق بالشريعة، وهذا صحيح قاله في الإحياء. وحتى أنه تمنى لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك في باب المياه. المهم أنتم معنا في فهم المثل، تصور مسألته، حكمه الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزول الخبث، ضابطه أو تعريفه متغير بممازج طاهر. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث يسير. سيتكرر معنا في كتب في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب اليسير القليل الكثير في باب السفر، حتى في باب المسافر، في باب القليل والكثير، تمام، وهنا في باب الطهارة. ما الضابط عندهم؟ على حسب الباب الذي تدرسه. الضابط عندهم في كتب الفقه هو ما سيذكره في باب المياه، وما سيذكره من القلتين، فالقلتان وما دونهما عندهم يسير قليل، فحيث قالوا يسير استحضر القلتين فما دون، وحيث قالوا كثير استحضر القلتين وما فوق، يعني استحضر ما دون القلتين والكثير القلتان وما فوق على ما سيأتي كلام المصنف عليه. ومنه يسير، فإذا جاء إنسان بقلتين كما سيأتي تقريره، يعني تزيد على 250 لتر، يعني كثير بالنسبة للمصطلح العرفي العام الآن. طيب يسير مستعمل، لكن قال في رفع حدث، بمعنى أنه يكون عليه حدث إما أصغر وإما أكبر. فإذا كان على غير حدث خرج، اضبط المسألة. عندنا إنسان متوضئ ثم قام وأخذ ماء يسيرا توضأ به وأسقطه في إناء، أسقطه من الأعضاء في إناء، هل نقول هذا مستعمل لا يرتفع به الحدث؟ على المذهب لا، لأنه لم يرفع به حدثا. لكن إنسان عليه حدث وجاء وتوضأ، غسل وجهه، تمضمض واستنشق، غسل كفيه، تمضمض واستنشق، وغسل وجهه، وغسل يديه، ومسح رأسه، وغسل رجليه، وتساقط هذا الماء في إناء، فهذا قالوا يسير مستعمل. هذا الضوابط، انظر إلى الضوابط، تركز على الضوابط، يسير مستعمل في رفع حدث، 3 ضوابط. هذا ما حكمه عندهم؟ طاهر، بمعنى أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل خبر. يعني لو جئت بهذا اليسير الذي ضبطوه بما دون القلتين وأردت أن تغسل به نجاسة لم يصح عندهم، انتهينا من هذا. نعم. الثالث،
إذا كان في هذا الإناء مثلاً كثير كما قلت 250 متر،
الكثير على، شوف نحن نتكلم الآن عن مذهب، ما قد دخلنا في القليل والكثير، تمام. إذا كانت الفتوى على المذهب فواصل،
نعم، توضأ مثلا وأسقط الماء الذي توضأ به في إناء كبير فيه ماء دون القلتين، لكنه ماء كثير.
لا، إذا كان دون قلتين، إذا تريد السؤال في المذهب فليس بكثير، أخرج هذا يسير. نعم نعم.
طيب، يكون الماء كله ماء مستعمل؟
هي على المذهب يكون ماء مستعملا لا يرتفعه به حدث ولا يزول به خبر،
لأنه خالطه هذا الماء.
لا، لأنه استعمل، ليست هنا مخالطة. مخالطة انتهينا من صورها، مخالطة انتهينا من صورها، عندنا الآن استعمل، ولهذا قال طاهر لا يرفع الحدث وهو المتغير. هذه الصورة الأولى، أجعله على صورتين. الصورة الأولى متغير بممازج طاهر، ثلاثة ضوابط: تغير، ممازجة، ها، وهذا الممازج طاهر ليس نجسا، تمام. ومنه يعني ومن الطاهر، هذا التبعيض، والضمير عائد على الطاهر. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، يسير هذا ضابط، مستعمل هذا ضابط ثاني، في رفع حدث هذا ضابط الثالث. إذن هذا عندهم كله طاهر. طيب، والذي رجحه المحققون أن المستعمل يصح به رفع الحدث وزوال الخبث، واحتجوا بأدلة، منها حديث جابر وتوضأ الفضل بما بقي من النبي لما صب عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، ومنها أيضا حديث ميمونة اغتسل بعض النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة جاء يغتسل منها كما في صحيح مسلم، ونحوه في حديث ابن عباس في السنن. والأدلة في هذا لا يجوز طالب العلم عن الوقوف عليها، إذا جمع بين متن الفقه وبلوغ المرام اختصر عليه طرقا كثيرة. قال الثالث: نجس، 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 أربع في إيش؟ في الجيم. يحرم استعماله مطلقا. إذن لا تنظر لا إلى رفع حدث ولا زوال خبث ولا مطلق الاستعمال، إلا أنهم يستثنون في بعض الصور المعاصرة مسألة سقي الزراعة به، لا نريد أن نخوض فيها، هي نوازل عصرية. قال: نجس يحرم استعماله مطلقا بدون استثناء، وهو ما ضابطه؟ ما تغير، ما الذي، معنى الذي تغير، حصله تغير بنجاسة، بنجاسة يعني عندنا إناء وقع فيه نجاسة، وقع به التغير، وهذا إجماع بين أهل العلم، حكاه غير واحد منهم، لأن الماء إذا تغير وصف من أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، بنجاسة فإنه نجس بالإجماع، كان قليلا أو كثيرا. لو فرضنا بركة وضع فيها إنسان النجاسة تغيرت، هذا نجس، تمام. قال: في غير محل تطهير، هذا استثناء. ما هو محل التطهير؟ عندك في يدك هنا أو لكم الكرامة أو في ثوبك نجاسة، فصببت عليها ماء فتغيرت في المحل، أتغير الماء في المحل، هذا يسمونه تغير في المحل. لكن إذا تغير وانفصل، الحكم ثاني، حكم ثاني على المذهب، وهو قول الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، يعني أبو حنيفة يقول لا، وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إذا تغير في المحل فهو نجس. المذهب إذا تغير في المحل فهو لا، في غير محل تطهير،
يعني إذا انفصل يقولون نجس،
إذا انفصل يقول نجس هذا الجميع،
لكن إذا كان في محل
التطهير، في محل التطهير ليس بنجس. لماذا يفرقون بين الوارد والمورد؟ وهذا يعني مسائل كما قلت لا أريد أن أتشعب فيها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال أعرابي في طائفة، طائفة المسجد، صب على قوله ذنوبا من ماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
Thank you.
لا إله إلا الله. حتى نقف على الباب. فهمنا غير محل التطهير؟
حتى الآن لماذا؟
عندك مكان فيه نجاسة وأردت أن تضيف إليه ماء لتزيل هذه النجاسة، أضفت الماء على المكان النجس فتغير الماء
أثناء وجوده
في المحل الذي أردت تطهيره. ما حكم هذا الماء على المذهب؟ ليس بنجس تمام. وهذا المذهب وهذا قول الأئمة الثلاثة مع مالك والشافعي، ثلاثة لأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا هو الصحيح. لما؟ لأننا لا يمكن أن نقضي بنجاسته. لما لا يمكن أن نقضي بنجاسته؟ إذا قضينا بنجاسته قضينا بدوام النجاسة، فيلزم الدور. متى سينتهي هذا النجس إذن؟ لا بد وأن يتغير، ثم بعد ذلك يزول. بعد ذلك يزول. تأملوا هذا المسألة يسألكم أكثر. قال أو لاقاها في غيره وهو يسير، يعني لاقاها في غير محل التطهير. في غيره هنا الضمير عائد على محل التطهير، في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد، الجاري الماء الجاري الذي يسير ولكنه أيضا قليل عندهم، يسير ما زالوا يتكلمون عن يسير تمام. ما الراكد هنا؟ كاف التشبيه، الجاري كالراكد. إذا ما الراكد؟ هو الذي لا يجري، كما جاء في حديث أبي هريرة، ماء الدائم الذي لا يجري، الدائم هو الراكد تمام. ما يريدون بهذا؟ يريدون أن الجاري كالراكد في القلة والكثرة، فإذا وردت عليه النجاسة وكان قليلا وهم دون القلتين فإنه يكون نجسا، تغير أو لم يتغير. وإذا كان كثيرا لم يتغير. لكن إذا كان الجاري قليل ووقعت فيه النجاسة في حدوده تمام، فإنه لا تضره لأنه صار كالراكد الكثير الذي لم يتغير به. ثم ضبط لنا القلتين فقال والكثير قلتان وهما، ما القلتان؟ وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. وفي المذهب لهم طريقتان عند في غير المعاصرين، إما أن يضبطوا القلتين بالرطل العراقي فيقولون 500 رطل، إذا رأيت في مذهب الحنابلة 500 رطل كما هو عند الزاد كطيب، وإذا رأيت 100 رطل وما ذكروه فيما بعدها كالعمدة، وهنا فإنهم يريدون بالرطل الدمشقي ويصرحون بهذا. ثم المعاصرون جاءوا بطريقة أخرى وهي طريقة الموازين، لتر أو كيلو، ومنهم من يزينه أيضا بغير القلتين بما يسمى بالتنك، كما قال العلامة محمد بن سليمان بن جراح فقيه حنبلي في الكويت، توفي عام 1700 من المعاصرين، كان فقيها بارعا رحمه الله كما ذكرنا شيخنا ابن أخير رحمه الله. قال والقلتان 10 من التنك كما أتى تحريره من غير شك. والمعاصرون يضبطونه باللترات أو بالكيلو، فيبدأون من 250 فما فوق إلى أن يصلوا إلى 300، منهم نقول 250 275 300 إلى آخره. وكل هذا مبني على حديث عبد الله بن عمر الذي في المسند والسنن، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال شيخنا ابن عقيل، وهو حديث في متنه وإسناده إشكالات كثيرة. ورجح المحققون من أهل العلم أنه لا فرق بين قليل الماء وكثيره إلا في التغير، فإذا وردت عليه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، وإذا لم تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طهور لاحق بالقسم الذي قبله.